الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، انتهينا عند من المقدمه التي ذكرها الامام الرحبي رحمه الله تعالى في المواريث، ويشرح بعد ذلك في ذكر أسباب الميراث. لكن أعود إلى قول الناظم: أفرادكم زيد، وما ورد في هذا الحديث ذكرناه يوم أمس. فما المراد بقوله صلى الله بما روي في الحديث أفرادكم زيد؟ ما المقصود؟ قيل في ذلك خمسة أقوال. قيل المراد أفرادكم زيد من باب الترغيب والحث على أخذ المواريث والفرائض وتعلمها كما هي رغبة زيد في ذلك. وقيل المراد أفرادكم زيد هذا من باب ذكر التشريف والفضل لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وقيل أن هذا ورد في جماعة من الصحابة كان زيد أفرضهم، وقيل المراد أفرادكم زيد أي أنه أشدكم وأحرصكم عناية بالفرائض زيد بن ثابت. وقيل القول الخامس المراد أن زيدا أسرعكم حسابا وضبطا لمسائل الميراث والفرائض. فهي خمسة معان أو أقوال ذكرها أهل العلم في هذا الموضوع. قال: باب أسباب الميراث. قبل هذا نشير إلى أن الميت إذا مات تعلق بما خلفه خمسة حقوق، تعلق بما خلفه خمسة حقوق: حق يتعلق بعين ما تركه، يتعلق بالأعيان، مثل شيء عيني اقترضه، اقترض معولا، اقترض سيارة أو نحو هذا، فهذا شيء معين. ويتعلق أيضا به حق آخر وهو مؤن التجهيز، أن يجهز الميت. والحق الثالث الديون المرسلة، الديون المترتبة في ذمته. والحق الرابع الوصية التي أوصى بها. والحق الخامس هو الذي يسمى الإرث، يكون للورثة يتقاسمونه بما نزل في كتاب الله عز وجل وثبت تقسيمه في علم الفرائض. هذه خمسة حقوق. وبالاتفاق أن الوصية و الإرث هما من آخر الحقوق،
آخر شيء هو الإرث يتقاسمه الورثة، وقبله أو ومن قبله الوصية بشرط أن تكون لغير وارث ولا تجاوز الثلث وممن تصح وصيته، وهذا مر معنا قريبا في شرح كتاب الوصايا من الرسالة القيروانية. تبقى الحقوق الثلاثة الأخرى وهي الديون العينية ومؤن التجهيز والديون المرسلة، فأيها يقدم على الآخر؟ خلاف بين أهل العلم، والأقرب أن يقدم الديون العينية. ومعنى الديون العينية الديون التي توجد بعينها عند المدين، توجد بعينها عند المدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المفلس الذي أفلس عليه ديون وأفلس، قال صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه بعينه فهو أولى به. فهو ماذا؟ أولى به. المفلس الذي عليه ديون لو أفلس وقل ماله بحيث أن الديون تستوعب جميع ماله، نقول هنا يتحاصصون، يعني كل واحد يأخذ بنسبة ما كان يدينه لا المال كله. يعني إذا كان إنسان له 50 وهو ماله لا يتسع لجميع الديون، يأخذ بالنسبة كما أوضحناه سابقا. لكن إذا كان أحد الدائنين عنده دين معين دينه مثلا في قطعة ذهب، فلما جمع مال المفلس وجدوا قطعة الذهب بعينها، نقول أصحاب الديون الأخرى لا يشاركون هذا الدائن في هذه القطعة الذهبية بل يأخذها. قال صلى الله عليه وسلم: من وجد دينه بعينه فهو أولى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا جئنا للميت مات وترك على نفسه ديون، توجد بعض الديون عينية، قال هذا الشيء تاع فلان لفلان، هذا يأخذه فهو أولى به. بعده تأتي مؤن التجهيز. لماذا؟ لأن الاتفاق أو الإجماع على أن المفلس اللي خلاص انتهى ماله بعد أن سدد ماله لكل الدائنين، بقي من يداينه لكن ليس عنده مال، بالاتفاق والإجماع أن الثياب التي تستر عورته تبقى عليه، لا نقول نزيل ثوبه ونبيعه ونعطي أصحاب الديون ديونهم، فثيابه اللي يستر عورته بالاتفاق أو بالإجماع تبقى له. هذا في حق الحي، وفي حق الميت من باب أولى. فإذا الديون المعينة تعطى لأصحابها، ثم نأتي إلى ماله فنوفر مقدار ما نجهزه به. بماذا يجهز الميت؟ بغسله، شراء كفنه وتكفينه، وإخراجه للصلاة عليه، ودفنه. فإذا كان هذا لا يكلف مالا إلا الكفن، الأمر يسير، ولربما كلف مالا، لربما لا يوجد من يحفر إلا بأن يدفع له، لأن الحافر عمله هو حفر، ولا يوجد له راتب ومقابل من طرف مصلحة معينة مثلا، ويدفع صاحب الميت فيعطى من ذلك. فهذا يقدم، وهو ماذا؟ ما يسمى بمؤن التجهيز، من تغسيل وتكفين وتحنيط وحفل ودفن، إن كان ذلك يطالب مقابل، كالتغسيل مثلا يطالب بماذا؟ بمقابل. فإن لم يكن للميت شيء من المال فهذا يرجع إلى أقاربه وممن له معه علاقة، إما ممن يجب أن ينفق عليه أو ممن يرغب في الإنفاق عليه أو ممن هم من أقاربه، وإلا عاد إلى بيت مال المسلمين، وإلا فوجب على ماذا؟ على أغنياء المسلمين أن يفعلوا وأن يقوموا بهذا الأمر، فهو فرض كفاية في حقهم. أما في حق الزوجين، فالزوجة التي تجب نفقتها مؤنة تجهيزها على الزوج، إذا كان موسرا، ولو كانت غنية، هذا عند الشافعية. الشافعية يقولون الزوجة يجهزها زوجها إن كانت تيسر حاله، عند الشافعية. أما عند الأحناف فالزوج هو الذي يجهز زوجته تجهيز مؤنة الوفاة مطلقة، سواء كانت غنية أو فقيرة، سواء كان غنية أو فقيرة. وأما عند المالكية فالمشهور أنه من مالها الخاص، وعند الحنابلة في مالها مطلقا، في مالها على الإطلاق، وأما الزوج فيجهز من ماله، ثم بعد ذلك تأتي الديون المرسلة، المال وما يتبع ذلك من الأمور. وهذه الديون المرسلة كيف الترتيب فيها؟ مضى هذا قريبا في شرح الرسالة في باب الوصايا، وقلنا هذه الديون على قسمين: ما يتعلق بحق الله جل وعلا وما يتعلق بحق العبد. فبعضهم يقدم حق الله جل وعلا على الإطلاق، ومنهم من يقدم حق العبد على الإطلاق، ومنهم من يقول يستويان، والأقرب في ذلك أن يقدم ما جاء تأكيده في النصوص. فإذا كان مثلا ما يتعلق بالزكاة هذا حق المال فيقدم، ما كان يتعلق بكفارات، كفارة نذر أو عتق أو ظهار، هذا يقدم. وإن استوت الديون فإنه يحاصص، فإنها تعطى كلها لأصحابها، فإن ضاق المال تحاصص الدائنون، يعني كل واحد يأخذ من الدين بحسب النسبة التي أعطاها لصاحب ماذا؟ لصاحب المال، بالنسبة بحسب النسبة التي أعطاها لصاحب ماذا؟ المال. ثم تأتي بعد ذلك الوصية، ثم يأتي بعد ذلك التركة أو الإرث. طيب، الوصية جاءت في كتاب الله عز وجل لكن قدمت على الدين، قال جل وعلا: من بعد وصية يوصي بها أو دين. لماذا قدم الوصية على الدين؟ ونحن قلنا نقدم الدين ثم الوصية. قال العلماء: هذا لأمرين اثنين. الأمر الأول بيان عظم الوصية والتخويف من التهاون فيها ولزوم المبادرة إلى تحقيقها على مقصد ومراد الميت. الأمر الثاني أن صاحب الدين له قوة في المطالبة، لأنه يدين يداين الميت، فهو يطلب ماله ليس للميت عليه منا، بل هو له منا على الميت ربما. أما صاحب الوصية فقد يتلطف وقد يتلاين في طلبه بالوصية، ويعني صعب أن يأتي الرجل ويقول: هذا الذي مات يعني قد أوصى وذكر لي أنه أوصى لي بمال كذا وكذا، فيكون فيه تعاطف وتلين في مثل هذا. قال أهل العلم: ولهذا قدمت الوصية في الآية على ماذا؟ على الدين، مع أن الذي يبادر إليه هو الدين وليس ماذا؟ وليست الوصية. ثم الدين واجب إخراجه بخلاف الوصية فهو مندوبة، فهي مندوبة في أصلها كما قال أو كما مر معنا في وذكر الخلاف في ذلك، ولهذا قدمت ثم بعد ذلك يأتي الإرث، وهو ما خلص بعد الحقوق الأربعة ليتقاسمه الورثة. هذا الإرث له أركان وله أسباب وله شروط، والأسباب لها شروط وله موانع. فأركان الإرث ثلاثة: مورث ووارث وإرث. مورث ووارث وإيش؟ وإرث. المورث هو الميت، المورث هو من؟ هو الميت، وهذا شرطه أن يتحقق موته إما حقيقة أو تقديرا أو حكما. أما حقيقة فهو أن يرى ميتا، وأما حكما أو تقديرا فهذا يكون في حكم المفقود، إنسان خرج من بلده ما رجع لم يعد، فهذا أو خرج للحرب لم يعد، أو ركب البحر ولم يعثر له على أثر أو نحو ذلك. هذا ماذا يقال؟ هذا في حكم المفقود. هذا المفقود ماذا؟ ما هو حكمه؟ كيف نقول؟ نورث ماله لا نورث ماله؟ هذا يسمى حكم المفقود، وسيأتي في آخر الباب، سيأتي في آخر المنظومة، الكلام على ذلك، باب الخنث المشكل والمفقود والحمل. واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى متى يحكم عليه بالفقد أو لا. فإذا لابد من تحقق موت المورث أو الحكم أو العلم بموته إما حقيقة أو حكما وتقديرا. الركن الثاني هو الوارث، والوارث لا بد من أن يتحقق في حياته وأن نعلم السبب الذي به يرث، يرث بأي سبب، لأنه زوج أو لأنه معتق أو لأن له قرابة تجيز له الإرث، فلا بد. هذا الثاني، الركن الثاني. والركن الثالث الحق الموروث، وهو التركة أو الإرث، فهذه أركان في الميراث. والركن كما هو معلوم أصل في الشيء، يعني داخل في الماهية، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ويكون من حقيقة الماهية يعني لذاته، الوجود اللازم والعدم اللازم لذاته، وهو داخل في حقيقة الشيء. ثم انتقل للكلام على أسباب الميراث. باب أسباب الميراث، الباب في اللغة هو مدخل، مدخل الشيء، وفي الاصطلاح يقال باب في كذا، أي هو اسم لجملة من المسائل تتحد في النوع، تتحد في ماذا؟ في النوع، فهو اسم لجملة مختصة من العلم، ويدخل تحتها فصول ومسائل في الغالب. والسبب في اللغة الموصل إلى الشيء، ولهذا الطريق تسمى سببا كما قال جل وعلا ثم أتبع سببا الطريق، والحبل سبب، كل ما يوصلك إلى الشيء فهو سبب. وأما في الاصطلاح فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وأما الميراث فهو من معنى البقاء، وكنا نحن الوارثين، وبمعنى انتقال الشيء من قوم إلى قوم، إنا نحن نرث الأرض. نعم. والميراث في الاصطلاح عند أهل الفرائض هو حق قابل للتجزؤ، حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحق بعد موت من كان له، هذا هو الميراث. حق قابل لأن يجزأ ويثبت لمن يستحقه بعد موت مالكه الأول، وإنما يستحقه المستحق بسبب من الأسباب التي سيأتي ذكرها. قال الناظم: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. هذه أسباب الميراث، وفي الحقيقة هو ذكر الأسباب المجمع عليها، وثمة سبب الرابع محل خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. أسباب الميراث، أسباب الإرث، إرث الورى، الورى هم الآدميين، والأصل في الورى هم المخلوقون، الخلق، لكن المراد هنا الآدميين، لأن الميراث حق للآدمي لا لغيره، والأصل في إطلاق الورى هو الخلق، لكن المراد هنا الآدميين. ثلاثة، إذن لنا ثلاث أسباب، كل يعني كل سبب يفيد يعطي ويسمح ويأذن ربه أي صاحبه، والمراد به الوارث، الوراثة أي أن يكون ممن ماذا؟ ممن يرث، فهذا السبب يفيد صاحبه ويعطيه الميراث ما لم يقم به مانع كما سيأتي. وهي نكاح، أول الأسباب النكاح، عقد زواج صحيح، المراد بالنكاح عقد الزوجية الصحيح، أن يتم عقد صحيح بين زوجين، سواء وقع الوطء أو لم يقع، وقع الدخول أو لم يقع، فإذا تم العقد توفي الزوج ورثته الزوجة، كما جاء في حديث بروة بنت واشع قالت: يا رسول الله، عقد تزوجني فلان وخرج للجهاد فمات، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن لها الميراث والصدق وعدة المتوفى عنها زوجها، وبذلك أفتى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحديث رواه الترمذي وهو صحيح. فإذا ثبت عقد الزوجية الصحيح ورث الزوج زوجته أو الزوجة زوجها، فإذا توفي الزوج ورثته، وإذا توفيت هي أيضا يرثها ماذا؟ الزوج، يرثها الزوج. فعقد النكاح يثبت الميراث لكل منهما. فإن طلقها، إذا كان الطلاق رجعيا يعني يمتلك إرجاعها، فإنهما يتوارثان باتفاق الأئمة الأربعة. إذا كان الطلاق رجعيا، وأما الطلاق البائن التي تبين منه بينونة كبرى، إن كان في حال الصحة أو في مرض ليس بمرض الموت فهنا بانت منه لا ترث، أما إذا كان في مرض موت يخشى أن يموت، فقد قال بعض أهل العلم أن هذا طلق من أجل أن يمنعها من الميراث، فمرض الموت إن طلقها طلاقا بائنا يعني كان هذه هي الطلقة الثالثة، فاختلف فيه أهل العلم. عند الشافعية لا ترث، وعند الحنفية ترث ما لم تنقضي عدتها، وعند الحنابلة ترث ما لم تتزوج، وعند المالكية ترث مطلقا سواء انقضت العدة أو لم تنقضي، سواء تزوجت أم لا، لأن هذا الرجل أراد أن يمنعها من حقها. والقاعدة من استاجر الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه، هذا في مرض الموت. وثبت عن بعض الصحابة في قضائهم أنهم ورثوها، أنهم ورثوا من طلقت في مرض الموت، لأن التهمة قائمة على أنه يقصد أي الزوج أن يمنعها من الميراث، أن يمنعها من الميراث. فإن كان عقد الزواج في المرض تزوجها وهو مريض، يعني عكس مسألة الأولى اللي هي الطلاق، المتزوجان في المرض، إذا مات أحدهما في مرضه فلا ميراث بينهما. عند أكثر أهل العلم قالوا والعقد باطل، والعقد باطل، وهو قول المالكية سواء دخل بها أو لا. أما إذا كان هو المريض وتزوج فهنا تهمة قائمة أنه يريد أن يضر بعض ورثته، أن يضر بعض ورثته. فبعضهم قال يثبت لها المهر، وعند المالكية، أما الجمهور الشافعية والحنابلة والأحناف فقالوا النكاح صحيح، وما دام النكاح صحيح فلها ماذا؟ حق في الميراث، فلها حق في الميراث، فهذا خلاف بين أهل العلم. فهذا السبب الأول ألا وهو النكاح. وولاء بفتح الواو ممدود، ولاء، أو القصر الولاء دون ذكر الهمزة. والولاء هي نعمة، عصوبة، عصوبة تعصيب سببها نعمة المعتق. ودليل الإرث بالولاء قوله صلى الله عليه وسلم وإنما الولاء لمن أعتق، حديث عائشة في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب أو لحمة من الالتهام التماسك كلحمة النسب، والحديث صحيح. فالولاء يورث به بالإجماع أيضا، سواء كان الذي أعتق ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، بل وحتى الخنثى كذلك يرث بالولاء. وأما دليل الميراث بالنكاح فكثير جدا، يعني أدلته في الكتاب والسنة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن ربما مما تركتم، نعم أدلته كثيرة. وولاء هذا هو الولاء، حتى إذا كان الولاء بسبب أن يعتق وذاك الذي أعتقه أعتق الآخر فمات هذا فصار هذا يرث الثاني، أو أعتق وكانت المعتقة حاملا فإنه يرثها، وإذا مات ذاك الجنين وكانت له تركة يرثه، وهذا ذكرناه في باب في شرح الرسالة. وولاء ونسب، النسب وهي القرابة، النسب هي ماذا؟ القرابة، النسب هي أو هو القرابة. وهذه القرابة الأصول أو الفروع أو الحواشي، الأصول تشمل الأبوة وإن علت، والفروع تشمل البنوة وإن نزلت، والحواشي تشمل الأخوة وبنوتها والعمومة وبنوتها، فهؤلاء هم الوارثون، ومنهم الذكور ومنهم الإناث، ومنهم الذكور ومنهم الإناث. والوارث قد يكون يعني فيه سبب واحد، قد يكون فيه سبب واحد كأن يكون ابنا مثلا، وقد يجتمع فيه سببان كأن يكون الوارث زوج المرأة وابن عمها. كونه زوج ماذا يرث؟ النصف. وكونه ابن عمها يرث بالعصومة بالعصبة. يعني مثال، ها، لو أنها توفيت وتركت زوجا وبنتا، تركت زوج وبنت، الزوج كم له؟ الربع. البنت كم لها؟ النصف. طيب المسألة من كم؟ من أربعة. ربع الأربعة واحد، ونصف الأربعة اثنين، اثنين الواحد ثلاثة، قانا واحد، شكون يدي الواحدة؟ شكون؟ الزوج. ليش الزوج؟ لم أقول أن الزوج ابن عم، ما زال ما مثلناش، راح نوضح كي يكون ابن عم كي ما يكونش. الآن قا واحد، نشوف هل هناك من يعصب أو لا. احنا وجدنا أنه تركت زوجا وبنتا، إذا كان الزوج أجنبيا ما عندوش علاقة بها إلا أنه زوج، لا نسب يربطه بها إلا أنه زوجها، فهنا ذاك الواحد يرد على البنت، لأن جمهور العلماء يقولون الفاضل يقسم على الورثة لكن ما عدا الزوجين، لا يقسم عليهم ما فضل، فالواحد يرد على البنت. لكن إذا كان الزوج ابن عم، إذا تركت زوجا وبنتا وابن عم أيضا اللي هو الزوج، فالزوج يدي الربع، البنت يدي النصف، الواحد اللي يبقى يأخذ الزوج من باب التعصيب. فإذا قد يشترك فيه سببان، قد يوجد فيه سببان. طيب وقد يوجد فيه ثلاث أسباب، رجل عنده ابنة عمه أمة عند آخر فاشتراها، اعتقها صار معتق، تزوجها صار زوجا، وهو من قبل ابن عمه. هذه كم؟ ثلاثة أسباب. طيب ثلاثة أسباب، وقد تحصل أربعة أسباب أيضا، تحصل لما تحصل، قد تحصل أربعة أسباب. في من؟ في السلطان. السلطان يشتري الأمة ويعتقها ويتزوجها، وهو أيضا ماذا؟ ابن عم. فإذا زوج، ابن عم، معتق، وسلطان، يعني بيت المال، فيرث بالأسباب الأربعة كما قال بعض أهل العلم. ونسب ما بعدهن، اليوم ما حبش يصوم هذاك، ما حبش يدق، والله طافي طفان، الله المستعان، ما حبيتوش تقولوه. ما بعدهن للمواريث سبب، يعني لا توجد أسباب بعد هذه الأسباب اللي هي ماذا؟ اللي هي ثلاثة. هذه أسباب مجمع عليها، متفق عليها، متفق عليها اتفاق. أما السبب الرابع وهو محل خلاف، وهو ماذا؟ بيت المال. بيت المال هل يعد وارثا أو لا يعد وارثا؟ فعند المالكية بيت المال يرث، اللي هو خزينة الدولة، سواء انتظمت كان القائم عليها عدلا أو لا. أما عند الشافعية فبيت المال لا يرث إلا إذا كان منتظما أن يسير على وفق العدل. نعم. وهذا لا شك بعد فقد ذوي الأرحام، أما إذا كان يوجد ذوي الأرحام فيقدمون على بيت المال عند المالكية والشافعية أو الجمهور، خلافا لمن منع ذوي الأرحام أن يرثوا. فذوي الأرحام بعض العلماء يورثهم وبعضهم لا يورثهم، بعض العلماء يورثونهم وبعضهم لا يورثونهم، الجمهور يورثونهم خلافا للمالكية، المالكية لا يورثون، نستدرك في المالكية لا يورثون ذوي الأرحام، لكن الجمهور على أن ذوي الأرحام يرثون. طيب، نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجل العدد
نصف
ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، نصف سا